الحمد لله مكرمنا بتنزيل آي الكتاب وإرسال سيد الأحباب صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله والأصحاب ومن والاه في الله واتبع سبيله إلى يوم المآب وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات الأطاهر الأطياب وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم على الهدى والصواب وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين الفائزين بشرف الاقتراب وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين المحسن الوهاب. وبعد، فإننا في تأمل كلام ربنا وتنزيله وتعليمه وإرشاده مررنا على أوائل آيات سورة يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وانتهينا إلى قوله جل جلاله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. يقول الحق تبارك وتعالى: إن في أخبار النبي يوسف وفي قصته وأخبار إخوته معه آيات، علامات ودلالات واضحات تبعث على العبرة وتدل على حقائق الأمور وتوصل الفكرة إلى الحقيقة وتربط برب الخليقة وتدعو إلى الاستمساك بالعروة الوثيقة. إن لقد كان في يوسف وإخوته فيما جرى ودار بينهم وحصل منهم آيات للسائلين، للذين يطلبون العلم. السائلون الحريصون على كسب المعرفة والعلم، لكل متسائل يبحث عن الحقيقة. لآيات للسائلين، والحريص على العلم سائل يكثر السؤال للاهتداء للحقيقة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، فكان في ما حصل من النبي يوسف وللنبي يوسف وما حصل من إخوته ولهم آيات تنقذ الناس من الاغترار بالمظاهر والصور واتباع الأفكار النابعة من النفس والتي يتبادر منها غير الحقيقة وغير الواقع، فتتصور النفس شؤونا وأحوالا إن انساقت معها كانت النتائج غير مرضية وغير حسنة، وإن استوقفها العقل والفهم والإدراك والتأمل والتقيد بمنهج الخلاق ومحبوباته سلمت من سوء العاقبة وسوء المصير في الدنيا ثم في الآخرة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا فيما يدور من حديث بينهم يتذكرون به واقعهم وحالهم، إذ قالوا ليوسف بلام التوكيد ليوسف وأخوه، وكلهم إخوة يوسف، ولكن أرادوا شقيقه، سمي شقيقا لمشاركته في شقي النسب من الأب والأم. بنيامين أخوه الشقيق، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، أحب إلى أبينا منا، ظهرت آثار المحبة، وذلك لشؤون مجرد الطبيعة التي فطر الله الخلق عليها، أن محبة الآباء والأمهات غالبا تكون للصغير صغار السن أكثر منها لكبارهم رحمة وشفقة، وخصوصا إذا حصل مقتضى لذلك إما من مثل مرض أو تعب أو فقد أم كما يذكر عن النبي يوسف، أو شؤون استعداد للوعي والفهم والإدراك ولتحصيل شيء من الكمال. ولما سئل بعض الأعراب عن أي أولادك أحب إليك، قال صغيرهم حتى يكبر، ومريضهم حتى يشفى، وغائبهم حتى يقدم. أي هذا بحكم الطبيعة، أن ترأف وتتحنن على الغائب إلى أن يقدم، وعلى الصغير إلى أن يكبر، وعلى المريض حتى يشفى. ولكن الأنبياء صلوات الله عليهم فوق شان الطبيعة لهم مراتب رفيعة، وظهور محبتهم لأحد من الأولاد أو لأحد من الأزواج التي لا يصحبها إجحاف ولا ظلم ولا إثارة ولا سوء معاملة لأحد، واقعة في حق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لأن شان محبتهم صلوات الله عليهم منوطة بمحبة الله جل جلاله، ومن أجل الله يحبون. فعلى قدر ما يكون في من يحبون من الصفات المحبوبة لله يتضاعف حبهم له، وإذا تضاعفت المحبة ظهرت آثارها، فما أحد يجهل أن أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كانت لهم محبة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تفوق محبة سواهم، وأن رؤساء الأنصار الذين كانوا حواليه كانوا أحب إليه مما سواهم، وأن عموم السابقين الأولين كانوا أحب إليه ممن جاء بعدهم، لا ينكر ذلك. ولكن هذه المحبة لا يقترن معها إجحاف ولا ظلم لأحد ولا شيء من الإثار. لذا أرشدنا صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نعطي أحدا من الأولاد عطية ونهدي له هدية، أن ننظر إلى إخوانه معه فنعطيهم مثل ذلك. فمهما كانت محبتك لأحد زائدة فلا تصل إلى المحسوسات من مثل العطايا، فتكون عونا للنفس الأمارة أو للشيطان على أن تستثار من نفوسهم شؤون الحسد والتحامل على ذلك الذي أعطيته. ولما قالت بعض النساء لزوجها لابد أن تنحل ابني من مالك كذا، قال أنحله، قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله، وذهب إلى عند النبي فقال له إني أردت أن أنحل ابني هذا كذا وكذا من مالي وأريدك أن تشهد. قال ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيتهم مثل إذا أعطيته نحلتهم مثل هذا؟ قال لا. قال فهذا جور وإني لا أشهد على جور. وقال صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية، يعني لا عار عليك إما طبيعة وإما إن كنت من المزكين الذين طبائعهم تخضع للشرع فأحببت أحدا من الأولاد أكثر من الآخر لا لوم عليه، إما بحكم الطبيعة أو لكونك أزكى فأحببت من هو أحب إلى الحق أو فيه من الصفات المحبوبة للحق أكثر فلا لوم عليك في هذا، ولكن أن تتصرف بأن تعطيه من المال ما لا تعطيهم هنا يأتي عليك المسؤولية، أنك تتسبب بإثارة الحسد والبغضاء. فكان سيدنا يوسف عليه السلام وأخوه بنيامين لاعتبارات متعددة وظاهرة محبة النبي يعقوب لهم أبوهم، وهو يحب أبنائه كلهم من غير شك، ولكن لهؤلاء محبة زائدة لم تصل إلى أنه قصر في حق أحد من الأولاد ولا أثارهم بشيء. ولكن كما سمعت فيما مرضى من الآيات أنه كان يخاف شرور النفوس وأن يستغلها العدو من الشيطان بمجرد ظهور فضل أحد، فإنه خصوصا بين الإخوة وهكذا بين المتقاربين في مهنة أو في جوار أو في عمل أو في وظيفة يقرب بينهم التحاسد إذا فضل بعضهم على بعض وإذا تقدم بعضهم على بعض، فكان يخاف على أولادي. فسمعت فيما مضى يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، أي لا نكن عونا للشيطان على الإخوة بإبراز شيء يثيرهم ولو كان ذلك حق فهو حق وهدى. وسمعت ما يذكر أرباب التاريخ والسياري أنه توصل إليهم النبى عن طريق بعض النساء، توصل أو لم يتوصل، دلالة القرآن على أن المحبة بارزة من سيدنا يعقوب ليوسف وشقيقه وأنه أورث ذلك عند القوم حسدا، وحتى على قول من قال إنه تسربت إليهم الرؤيا وأنهم قالوا عند وضعه في البير دع الـ11 الكوكب ينقذون كلهم واللي ريتم، وما إلى ذلك استهزاء بالرؤيا التي وصل خبرها إليهم على قول من يقول أنها وصلت من غير إخبار يوسف من غير شك، فيوسف لم يخبرهم ولم يقص الرؤيا عليهم. يقول أنهم قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. ومن الآيات للسائلين في ذلك أننا يجب أن نراقب أنفسنا إذا رأينا أحدا ممن نوثر المكانة عنده معلما أو شيخا أو أميرا أو أستاذا أو مديرا أو أبا أو أما يحب أحدا غيرنا أكثر منا، ألا يحركنا ذلك إلى الحسد وأن نتصرف تصرفات لا يكون نتيجتها ولا عاقبتها حسن، والآيات قدامنا أمامنا. تصرف مثل هذا تصرف إخوة يوسف فماذا جنوا وماذا حصل لهم؟ وكل الذي كانوا يفكرون فيه أن يحصل لهم لم يحصل لهم، بل لم يحصل لهم شيء مما يحبونه إلا بعد أن سلموا ليوسف عليه السلام، وبعد أن عرفوا قدره واعترفوا بفضله، وقالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم مما يغفر الله لكم، وعاشوا بعد ذلك عيشة هنيئة بعدما اعترفوا. وكل التفكير بواسطة الحسد قبل أن يعترفوا ما أدى لهم إلى أيام طيبة ولا حسنة ولا حال صالح مع أبيهم أصلا في طيلة هذه الفترة التي امتدت عشرات من السنين، قيل إلى 80 سنة ما بين رؤيا يوسف إلى أن جاءوا وسجدوا له كما ذكر الله تبارك وتعالى، فتكون كذلك أو أقل أو أكثر سنوات طويلة. لم يحصل لهم من أبيهم أن أقبل بوجه عليهم، ولا أنهم عاشوا معه عيشة الصفاء، بل كانت تمر وهم يرون أباهم في حزن على فراق يوسف وفي بقاء، ومتنقص عيشهم بما فعلوا، نكدوا على أبيهم ونكدوا على أنفسهم. إذن لا تفكر إذا رأيت محبة غيرك أكثر في قلب أحد أنك تتوصل أنت بأي طريقة غير مشروعة وغير محبوبة عند الله إلى أن تأثر أنت أو تحصل أنت المحبة أو تحصل أنت المنزلة، لكن انظر إلى ما أحب الله منك وشرع فقم به فسيؤتيك الله تعالى الخير، واعترف لأهل الفضل بفضلهم، ولا تحملك نفسك على إنكار الأفضلية والتغافل عنها لأجل غرض ولأجل مطمع ولأجل مراد للنفس. وهكذا يزكينا الله بالقرآن ويربينا، لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة جماعة أقوياء نقوم بالمصالح لأبينا ونحميه، وماذا سيعمل له هذا الطفل وأخوه بنيامين الأكبر منه؟ لهم الذين يجلبون المصالح، ولهم الذين سيدافعون ويقومون عنه لصغرهم، نحن عصبة. العصبة يطلق على العشرة فأكثر إذا كانوا أقوياء، ونحن عصبة منهم يعتصبون فيقال عصبة، كما يطلق النفر عمل الواحدة الثلاثة ويطلق إلى البضع من 3 إلى 9 ويطلق العصبة على 10 فأكثر، ونحن عصبة كانوا 10 ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني مأخوذ بالمحبة القوية ليوسف وأخيه، والمأخوذ بالمحبة يقال له ضال يعني بمعنى محب، مأخوذ بالمحبة أخذته المحبة في قوة. إن أبانا لفي ضلال مبين، في عشق ومحبة ليوسف وأخيه زائدة واضحة بينة ظاهرة. ولذا خطبوه فيما بعد قال لما ذكر لهم يوسف وقال إني لا أجد رح يوسف لمن كان عنده من إخوة يوسف، عندما أخرج الأخوة الآخرون قميصه من مصر استلموه من يوسف يخرجون منه، فلما فصلت العير معهم القميص حق يوسف شم الريح سيدنا يعقوب عليه السلام إني لا أجد ريح يوسف، لما قال الله إنك لفي ضلالك القديم. كانوا يخطبون أو أباهم عن الضلال بمعنى الضلال الانحراف أو الزيغ في ظاهر أو في باطن، لا حشاهم من ذلك وحشا كيف يقابلون أباهم، ولكن يقولون عشقك القلب ده ولعك بيوسف خلاك بهذه الصورة، تتوقع أنه جاي وأنه بيجي يا أبانا لقد أكله الديب العدل هذا يوسف، وقال إني أعلم من الله ما لا تعلمون. يا إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني ما خوذ القلب بمحبة يوسف وأخيه. طيب ماذا تريدون؟ نريد مكانة عند يعقوب، كان يمكنهم أن يحوزوا هذه المكان برضاهم بتفضيل الله يوسف عليهم وأخيه، أو أنهم يستحقون الرحمة أكثر لصغر سنهم، وقيل أيضا لفقد أمهم، ويساعد أباهم على ذلك فيزدادون محبة وقربة ويقبل أبوهم عليهم ويصفو الحال لهم مع أبيهم. لكن ما فكروا هذا التفكير، فكروا تفكير مقتضى النفس، وهكذا خراب الناس وفسادهم قديما وحديثا من عند الميل إلى النفس وهواها بلا حسن تأمل وتبصر وتفكير ورجوع إلى منهاج الخالق جل جلاله. من البداية مع أول الجرائم في عهد بني آدم ما كان من قابيل لهابيل، يقول الحق في سبب هذه الجريمة التي اندلعت منها هذه المصيبة، فطوعت له نفسه قتل أخيه، فطوعت قتل أخيه فقتله. اتباع النفوس مركز وقوع ابن آدم في الشر من قديم قديما وحديث إلى اليوم هذا. القرارات الخاطئة في الأرض من الأفراد والهيئات والمجموعات ومن الدول سببها النفوس الأمارة والميل إلى هواها بلا تعقل ولا بصيرة ولا رجوع إلى الفطرة والعقل والإنسانية من ناحية، ومن ناحية أكبر وأصفى إلى نورانية وحي الله وتنزيله. فإذا لا نورانية الوحي والتنزيل ولا سلامة خيرية الفطرة والعقل وغلب الهوى، تأتي هذه القرارات التي مآلها وعاقبتها شوم ولوم على أصحابها وعلى من سواهم. فبداية الشر اتباع النفوس الأمارة، لذا قال الحق أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن فاتخذ هذا الأصل والأساس والقاعدة في مسلكك، لا تحركك نفسك من أجل الوصول إلى غرض بالتفكير أن تتصرف تصرفا يخرج عما أحب منك الخلاق جل جلاله. فمهما رأيته وظننت أنه سيفيدك فسيجلب لك المساوي والهموم والغموم. في قصة يوسف حقائق هذه الأشياء، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ومن أعظم الآيات أن كثيرا مما ظاهره تعب ومشقة باطنه خير وبركة وعزة، وأن كثيرا مما ظاهره خير وشرف باطنه ذلة ومهانة وسوء. فلا تغرك المظاهر ولا تعتمد على الظواهر، وغص على نقاوة حقيقة عظمة التقوى للرحمن العالم السر والنجوى، ففيها العز وفيها الشرف وفيها الكفاءة. تمسك بأديالها ولا ترضى بغير ذلك في مختلف الأحوال، فيعذب ويطيب ويحسن لك المآل. يقول لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. لا تغتر أنك عصبة، أنك مجموعة، لا تغتر أنك بذلت، أنك أعطيت، أنك لك جد، أنك 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 كما توهم القوم. نحن كبار ونحن اللي ننفع بنا أكثر ونحن الذين ندافع عنه أحسن. ماذا يعمل هؤلاء الصغار؟ ماذا يقدمهم علينا؟ ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وإيش تريدون؟ نريدون يحبنا كما يحب يوسف. هذا ولا يكون ليوسف. إيش نعمل؟ جاء تفكيرهم الخاطئ بدافع النفوس لما لم يتوقفوا عند الأدب مع الله ومع أنبيائه وأبوهم النبي الكريم، لم يتوقفوا عند هذه الحدود وانساقوا مع النفس. اقتلوا يوسف، بعدوا من قدام وجهبونا من أو اطرحوا أرضا. وهذا أيضا من الآيات لسيئة أن الذين أصلهم خير قد يقلبهم النفوس ويتسلط عليهم الشيطان في موقف، لكن إذا فكروا في شيء من الشر يحاولوا يخففوا ينزلوا باتوا. والذي تأصل فيه الشر والفساد من الذين لم يتربوا على الخير مهما فكر في شيء من الشر بعد قليل يزيدوا ويكثروا ويضاعفوا ويطلع فوق. إذا فكر يقول ما أعرض عن فلان، يقول لا أحسن ارمحه، ما يقول لا عشان اعطوا لطمه في عينه، يقول لا زيد بعدين يقول احنا نحبسه ولا لا نضربه يقول نوع ضرب كذا يزيد فيها وإلى أن يصل إلى يقول ما تقتله قتل عادي قطعه هذا الخبيث الشيطان هكذا يصلي إذا نوى قليل من الشر يزيد 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 لكن الذي أصله خير وعنده إذا نوى شيء من الشر يقول ينقصه يقول لا خفف أحسن لا 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 عيب نزل شوي اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرض الناس بعدوا شوي من قدام أبوك ما تقتلوا عيب قتل نفسه فكانت طريقة تفكيرهم ينزلوا من 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 قمة شر إلى أدنى إلى أدنى لأنه ما يتناسب مع أصل تكوينهم وأصل طبائعهم والتربية التي تربوا عليه وهكذا ترى الناس أيوة الأخيار والأشرار طريقة تفكيرهم في الأمور بهذه الصورة قالوا أو اطرحوا أرضا بين تابعوا بين كلامه ألقوه في غيابة الجب التقطوا بعض الشيء جحد بعدين يخرجوا ونزلوا إلى أخف شيء قال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا بعدوه في أرض بعيدة يبعد من قدام وجه بيكم مع جحسوا أبوكم يلتفت إليكم يحبكم أنتم ما هكذا طريقة صحيحة أو اطرحوا أرضا يخلو لكم وجه أبيكم يفرغ يخلو لكم ويجيبكم ما عاد حد قدامه يشغلوا عنكم هذا اللي معلق بهم ولا بيروح من قدامكم خلاص بيكون المحبة لكم أنتم هذا إيش من طريقة هذا ما هو صحيح يخلو لكم وتكونوا من بعده قوما صالحين بتمل معنى الأول تكونوا من بعده قوما صالحين يصلح حالكم مع أبيكم ويقبل عليكم وتحصلون ما تريدون من مجالسته ومن حنانه ورافته وكذا وتكون بعدكم يعني بعد المصيبه دي تعملونها والفضيحه العدل تصلح شر بعد ان خلاص بس هذا يكفي تكونوا من بعد قوما باقي عمركم مستقيم وهذا من جمله خدع ابليس لكثير من الناس اذا يريدوا يقع في معصيه وقال له الحرام يقول له هذه مره بس تب منها بعدين تب فيستجروا الى الوقوع في المعصيه فهذا التحديث النفسي بالتوبة بعد الوقوع في المعصية من مظاهر الرحمة والخير وعلامة الإنقاذ ولكن التحدث بالتوبة من المعصية قبل وقوع المعصية من علامة الضعف والهوان والخذلان ما تتحدث بالتوبة منها قبل فعلها لذا قد وقعت فيها توب وأما قبل أن تفعلها بعيد اجتنب روح بعيد منها فما من عاقل يقول هذا طعام مضر أو فيه سم ولكن عندي الدواء حق السم هذا أيوة بعدين إيش قال بأكل وبعدين بستعمل الدواء هذا عقل هذا مجنون ما يرضى العاقل بذلك لكن لو نسي أو استغفل وضحك عليه وأكل قال الأكل الذي أكلته فيه ثم روح تدعو الآن استعمال الدواء صحيح وحق وعقل الآن صار استعمال الدواء عقل الآن ما أقدم على استعمال السم بقصد ولا بتعمد ولا باختيار فهكذا الإنسان مع الذنوب والمعاصي يقبل عليه باختيار ذلك وبعدين يقول عندي توبة كما يقول عندي دواء بصلحهم بعدين أما العاقل يقول عندك دواء أنت مجنون وليش توسخ الثوب أصلا وبعدين بتغسله خلوه على نظافته وعلى صقالته وعلى وليش بتعرض نفسك هلاكم بعدين يجي الدواء يمكن دواء فاسد ما ينفع يمكن يبطيء يمكن يدخن يمكن يصير السم فيك يقع لك موته فما أحسن بعيد بعيد روح كلك أكل ثاني خلى هذا الذي فيه السم مهما كان يعجبك هكذا العقال وهكذا المؤمنون أمام الذنوب ما يحدث لأنفسهم بالوقوع فيها بعدين توبة خلاص من الأصل وإن كان هذا من قولهم يريدون أن يكونوا يعني لا يفعلون السوء بعده فمن جملة تسويلات وتلبيسات إبليس عليه وإن أرادوا كما هو السياق الآيات والأظهر في المعنى أنهم يعني يصلح حالهم مع أبيهم وفي شؤون معيشتهم وجلوسهم معه وإقبالوا عليهم وتكونوا بعد قوما صالحين ما كانوا لما أنهم أصلهم أصل خير ومن بيئات تربية قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف انتبهوا واحذروا من هذا الفكر اللي فكرتم فيه خطير وخطأ ما يصلح أبدا مهما أردنا أن نحس المنزلة عند والدنا ونتخلص من يوسف، لكن ما هو بالصورة هذه، ما يمكن قتل، لا تقتلوا يوسف. وألقوه في غيابة الجب، في عندهم بير لها غيابات، حتى جاء في قراءة بالجمع غيابات، إن فيها عدة محلات تحت مظلمة ما يتصل النظر إليها، مغيبة. غيابة الجب، والجب هذه البير معروفة عندهم، قيل إنها في بيت المقدس وقيل إنها في الأردن، يلتقطه بعض السيارة، يعني السيارة المشاهة الذين يمشون في السفر، يمشون على رجلهم سيارة يسيرون يمشون في السفر، سيارة مش سيارات، هذا هذا الحديث موجود في ذيك الأيام، السيارة القوم الذين يسيرون على أرجلهم يمشون في السفر، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، إن كان بتفعلون ولا بد صلحوا كذا، بس ما تجاوزوا هذا الحد، يعني فيهم خير، شو فيهم صلاح، ينزلون يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، إن كنتم فاعلين، وإن بتراجعوا استراجعوا، وإن كان لابد قال له ما تتجاوزوا هذا الحد، حطوه في وسط هذا البير بيحصل لكم القصد اللي حاملوا، وهو بيتعرض لأن يمرون عليه ناس، ما تخلونه في محل وحده هكذا، إما تقوله السباع وإلا يموت من الجوع، خلوا في محل يمر الناس فيه، من شان إذا يمر غيركم بسيارة في الطريق هم بيبعدونه إلى أرض بعيدة، هذا المقصود حصل خلاص، من دون أن تتعرضوا أنتم له. وقيل أنه أيضا من عمق تفكير هذا القائل، وإن كان من عمق تفكيره ففي أيضا شيء من اللين في 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 انتباه لحالته فيما بعد، كيف يصير وين يذهب، من ناحية، من ناحية أخرى أيضا وقام أنه لو نحن بنذهب إلى المكان البعيد ما بيمكن نحن أبونا، فهو بيدو غيرنا وبيشلونه خلاص، ومقصودنا يحصل يبعدون به إلى بلدانهم وهو بعيد منا وأبونا يخلو لنا. قال قائلهم لا تقلوا يوسف ألقوا في غيابة الجب، يلتقطه بعض السيارة المشاه المسافرين إن كنتم فاعلين. ارتسمت عندهم الخطة، كيف يقولون، فعزموا على التنفيذ. وهكذا الخيرات بدايتها خطر صالح، وكل المصائب والشرور والمعاصي والآفات والبلايا ما بدأها خطر خبيثة يتابعها الإنسان تصل بعدين إلى المعاصي، ولهذا يقولوا أول المعصية خطرة، إن مشيت برعها وقعدت في المعصية اجتنبتها سلمت. يقول قالوا يا أبانا، جاءوا يخاطبون أبا، يا أبانا، واسمه يا أبانا استعطاف وذكر الأبوة، نحن أسرة واحدة ونحن أولادك كلنا، يا أبانا ما لك لا تمنى على يوسف، ليش ما تستامن علينا مشان يوسف، ما لك لا تمنى على يوسف، تخاف عليه من ايه، وإنا له لحافظون، نحن نحبه. وفي هذا إذن آيات للسائلين، كم من الناس يظهر ما لا يبطن من أجل غرض في نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأن ذا الوجهين وذا اللسانين يأتي يوم القيامة له وجهان من نار ولسانان من نار، يأتي هول وجه وهبل وجه، والذي يظهر خلاف ما يبطن فيه نفاق. قالوا وإنا له لحافظون، يا أبانا ما لك لا تمنى على يوسف، لماذا تخاف عليه منا، ونحن نحب أخوانه وسنحافظ عليه وسننصره وسنحميه، وإنا له لحافظون، أرسله معنا غدا، وكلما نروح يرعون، كانوا الرعي، أرسله هذا نرتع ونلعب، وإنا له لحافظون. الأول قالوا وإنا له لناصحون، نحن على نصح منه، نحب له كل خير ونحافظ عليه، ولا نتمنى له أي سوء ولا شر، ولا نخلي شيء يلمسه من السوء، إنا له لناصحون، أرسلوا معنا غدا نرتع ونلعب، في قراءة نرتع ويلعب، يعني نحن نرعى المواشي وهو يلعب يفرح. والقراءة الأخرى عند قراءة ابن عمر وابن عامر، نرتع ونلعب. نريد أن نتوسع في أرض خصبة وطيبة، ونتوسع في المشي فيها وفي الأكل من ثمارها وفواكهها، نرتع. ونلعب ما تتطيب به النفوس والخواطر وتنشط. وأخونا ذا عاد في سن اللعب يحتاج إلى لعب، نلعب بشيء من الاستباق من الرماية، نتهيب لأداء الواجبات والجهاد في سبيل الله جل جلاله. فهي مباحات يتهيئون بها للخير وينمون فيها النية الصالحة، هذا اللعب. وما كان شيء منتشر بينهم من الألعاب التي يتعلق بها كبار وصغار في ذاك الوقت، وكلهم لعبة في لعبة من دون قصد صحيح ومن دون إعداد لأمر حسن ومن دون أخذ تطيب النفس لتنشط في الخيرات. نرتع ونلعب في قراءة يرتع ويلعب. وإنا له لحافظون، ونحن مجموعة بنحافظ عليه ولا بنترك شيء يمسه أبدا ولا نترك شيء يمسه. قال لهم سيدنا يعقوب إني ليحزنني أن تذهب، يعني أنا أحزن على فراقه، أي ساعة في أي وقت بتذهب أنا بكون في حزن، إني ليحزنني أن تذهب. وبعدين جاب عذرين، هذا العذر والثاني، وأخاف أن يأكله الديب وأنتم عنه غافلون. أخافوا أن يأكله الديب، وأخافوا أن يأكله الديب وأنتم عنه غافلون في رعيكم وفي رعي إما رعي الأغنام وإما في رتعكم أو في لعبكم، والديب يجي يأكل يوسف. فكأن إذن هذه الكلمة لجنتهم يكملوا خطتهم بالدعاء أكل الديب ليوسف. لما سمعوا يقول كذا قالوا لا كيف يأكله الديب؟ لئن أكله الديب ونحن عصبة عشرة قدامك يا رجال عقال بالغين بيأكله الديب، إن إذا لخاسرون، بيأكل حقنا الأغنام كلها، بيأكل حقنا المواشي كلها، وكان بخليه ما نخليه يأكل الأغنام ما نخليه يأكل أخونا. كيف ما كيف يأكل أخانا ونحن ما تركنا له يأكل؟ إذن لخاسرون، بيأكل عينه كل شيء، بنكون خاسرين. إن إذن لخاسرون، إذن لخاسرون، أي نستحق الخسار والهلاك أو ندعى علينا بالخسار والهلاك. إن إذن لخاسرون، نحن نرعى ونقوم بخدمتك من أجل نحصل دعواتك ونحصل نظرك. وإذا خلينا يوسف وما قمنا معه حكى تأكله ذيب، فنخسر هذا كله، ما عاد بتحبنا ولا عاد بتقول. إن إذن لخاسرون. وقالوا رغبوا يوسف، قال يوسف بتمرح بتلام بتبرح، قاعد عند أبو كذا في البيت قاعد هلك ترتاح. قالوا لئن أكله الديب نحن عصبة إنا إذا لخاسرون. ويذكر بعض أهل السيرة أنه قد رأى سيدنا يعقوب أن يوسف الزلم كان في بقعة واحتوشته 10 ذئاب، ومع ذلك لما أن الأمر مقضي ومقدر خلاص استأمنهم قال خذوا ورقى للولد يريد ذلك. وذهبوا بيوسف، وكان ما قص الله علينا من هذا النبأ العظيم آيات للسائلين، لمن يسأل، لمن يريد العلم، لمن يريد الفهم، لمن يريد إدراك الحقائق. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم هذه الأخبار، ما حد له معلم من بني إسرائيل ومن غيرهم، وهي موافقة لما في كتبهم لما في التوراة والإنجيل، ما تنقل عنهم من قصة يوسف نفس الكلام. فكانت آية أيضا من الآيات للسائلين تثبت صدق محمد فيما جاء به عن الله صلى الله عليه وسلم. حتى يذكر أن بعض يهود في المدينة لما سمعوه يقرأ رجعوا عند قومه قال محمد يجيب القصة حق يوسف كما عندنا في التوراة بالضبط. راحوا جاءوا يسمعون حصل النبي لما يقصها يجيب القصة، قالوا من علمك هذا؟ من علمك هذا؟ ما تقول علمني، لا الله أنزل علي ذلك صلى الله عليه وسلم. فكانت آية من الآيات أن ذكر لهم القصص المذكورة عندهم في كتب ما يعرفها العرب ولا يعرفها من حواليهم، وجاء بها محمد صلى الله عليه وسلم إليك ما هي. صلوات ربي وسلامه عليه، رزقنا الله محبته والتصديق به، واحفظنا من شر الحسد ومن شر سوء التفكير، وجعل هوانا تبعا لما جاء به البشير النذير، حتى لا نندم ولا نخسر ولا نتعرض لسوء العاقبة والمصير. اللهم ثبتنا على ما تحب، واجعلنا في من تحب، وقربنا في من لهم تقرب، وفرج كروبنا والأمة أجمعين، وارزقنا الادكار والاعتبار، ونورنا بعلى الأنوار، وعاملنا بالفضل في السر والإجهار، وأصلح شؤون أمة نبيك محمد، وادفع البلايا والرزايا عنهم في الغيب والمشهد، يا حي يا قيوم يا واحد يا أحد. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.